على أمريكا نفسها، داعيا إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية لشعوب المنطقة. هذا وأكد على أهمية منع الاحتلال من الاعتداء على الشعب الفلسطيني عبر توحيد كلمة دول المنطقة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن عقد الجولة القادمة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة قريبا، وسيعلن عن موعدها لاحقا. وأكد عراقشي عدم تلقي طهران أي رسالة مكتوبة من واشنطن عبر الوسطاء، مشيرا إلى عقد اجتماع ثلاثي لإيران وعمان وقطر تناول آخر المستجدات بشأن قضايا المنطقة والمفاوضات الجارية. وكان وزير الخارجية الإيراني شدد على التزام إيران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، كما دعا إلى التوصل لاتفاق نووي عادل ومتوازن يحفظ حقوق إيران ويرفع الحظر عنها. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال العشوائي والمتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى أكثر من 130 شهيدة. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع تخطي الحصيلة الكلية للشهداء حدود 53,300، مشيرة إلى تجاوز تعداد الإصابات عتبة 121,000 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب جيش الاحتلال مجزرة بعد استهداف خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي القطاع، فيما قصف أحد المنازل في جبالي البلد شمالي القطاع، وفي غضون ذلك استهدف منزل آخر في دير البلح وسط القطاع، فيما تعرضت بلدة القرارة في خان يونس إلى ضربات بقذائف المدفعية. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدوان بري واسع في شمال وجنوب قطاع غزة، ودعا جيش الاحتلال أن طيرانه الحربي وجه ضربات إلى نحو 700 هدف للتشويش على السدادات المقاومة في القطاع دعما للعملية البرية الجديدة. في سياق متصل قال مصدر مسؤول بحكومة الاحتلال أن العملية الجديدة تخلو من خطط تتعلق بالأسرى، معترفا أن الخيار الوحيد لإعادة الأسرى أحياء هو التفاوض مع حركة حماس والتوصل إلى اتفاق. ومن جهتها حذرت عائلات الأسرى الإسرائيليين من توسيع الجيش عملياته في القطاع، مؤكدة أنها ستؤدي إلى القضاء على أبنائهم. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن الهجوم نفذ بصاروخين، أحدهما فرد صوتي والآخر من نوع ذو الفقار، مشيرا إلى شن هجوم آخر على المطار نفسه بواسطة مسيرة من طراز يافا. إلى ذلك صرح مصدر يمني أن صنعاء عازمة على تحقيق الحظر الجوي على كيان الاحتلال، مضيفا أن الصواريخ اليمنية تجاوزت منظومات دفاعية متنوعة. ودعا المصدر شركة الطيران التي تحاول إعادة رحلاتها إلى مطار بن غوريون إلى تغيير وجهتها والاستماع لتحذيرات الجيش اليمني. أكدت مصادر سياسية عراقية أن تركيا لم تظهر أي نية لسحب قواتها أو تخفيض وجودها في شمال العراق، على الرغم من إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه. وشدد سياسيون عراقيون على عدم وجود مبرر لبقاء هذه القوات، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتطلب جهودا دبلوماسية كبيرة لحسم الملف بين بغداد وأنقرة. ولفهم أبعاد القضية نستمع إلى التفاصيل في التقرير التالي.
تساؤلات عديدة في العراق حول التواجد التركي العسكري في شمال العراق بعد إعلان حزب العمال الكردستاني PKK حل نفسه وإنهاء كفاحه المسلح المستمر منذ أكثر من 4 عقود. مصادر سياسية عراقية مطلعة قالت إن تركيا لم تبدي أي نية لسحب قواتها أو خفض عددها في شمال العراق، رغم إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء سلاحه، مشيرة إلى أن وجود قواعد لحزب العمال الكردستاني كان الغطاء الذي من خلاله تبرر أنقرة توغلها العسكري في المدن والبلدات العراقية. الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة في منطقة كردستان العراق جبار ياور استبعد في تصريحات صحفية أن يكون هناك أي انسحاب تركي قريب من الأراضي العراقية، مضيفا أن القوات التركية ما زالت داخل الأراضي العراقية عبر مقاتلين وآليات عسكرية مختلفة من دون أي انسحاب أو تحرك لتقليل هذا الوجود، مشيرا أن عددها يتجاوز 80 قاعدة وأن عدد الجنود الأتراك يتجاوز 5000 جندي، وأكد أن هذا التواجد كبير جدا. واعتبر السياسيون العراقيون أنه لم يعد هناك مبرر لوجود هذه القوات بعد انتهاء العمل المسلح للحزب وحل نفسه، مشيرين إلى أن هذا الأمر يتطلب جهودا دبلوماسية كبيرة لحسم الملف بين بغداد وأنقرة. إلى ذلك طالبت قوى سياسية عراقية إلى الضغط على تركيا ومطالبتها بالانسحاب، مؤكدا ضرورة انتشار القوات العراقية النظامية في المناطق التي سينسحب منها مسلحو الكردستاني وكذلك القوات التركية، لأن بقاء تلك المناطق فارغة بعد الانسحاب يهدد بعودة الصراع خلال المستقبل سواء القريب أو البعيد، ويجب وضع خطط لهذا الملف المهم والحساس بالتنسيق بين بغداد وأربيل. هذا وكانت الأوساط السياسية والشعبية في أربيل قد رحبت بالعملية السياسية وإنهاء القتال بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، لكنهم أعربوا عن قلقهم من أن تتحول عملية السلام إلى أداة سياسية لخدمة طموحات انتخابية خاصة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
سقط عدد من القتلى والجرحى جراء تفجير انتحاري وقع قرب قاعدة دامانيو العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وأفادت مصادر محلية بأن انتحاريا فجر نفسه في موقع كان يضم عددا من المتقدمين للالتحاق بصفوف الجيش الوطني الصومالي. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، فيما شددت السلطات من إجراءات الأمنية في محيط موقع الحادث وفتحت تحقيقا للوقوف على ملابساته. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تعلن عقد جولة جديدة للمفاوضات غير المباشرة مع واشنطن وسيكشف عن موعدها لاحقا. أكثر من 130 شهيدا يسر القصف المتواصل لقطاع غزة منذ فجر اليوم. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية واسعة في شمال وجنوب قطاع غزة. إلى لقاء جديد إن شاء الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
توبة. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وقصتنا لهذا اليوم نرجو أن تنال رضاكم. طويت مرحلة الدراسة في الجامعة بنفسية متقلبة وحائرة، منزويا مشغولا عن الآخرين بنفسي وقوقعتي، حتى تخرجت منها فصرت أذرع الشوارع وأنا أتلفت يمينا وشمالا، لا أعلم إلى أين سيؤدي بي الطريق، وهل ترى أني خلقت في هذه الحياة هكذا عبثا؟ ياه، لطالما تجرعت المرارة والألم وتحسست بالفراغ والظلام في نفسي في أوقاتي، ولا من معز لي، وواصلت دربي بحزن وكآبة. وما إن تراكمت علي الظلمات والهموم والغموم إلا ووقعت في شرك منحرفي الأفكار الملحدة، رحبوا بي أيما ترحيب وتلقفوني وكأني أميرهم، اهتموا بي وبقصائدي التي كتبتها في محنة الغربة والألم، وراحوا ينشرونها في مجلاتهم وجرائدهم بعد أن نفخوا فيها وطبلوا وزمروا، وأخذوا يفسرون ويحللون عباراتها بزخارف من القول. وهذه الأعمال لهي واحدة من حيلهم، فإذا نووا افتراس ساذج مثلي يتعرفون جيدا على هواياته ونقاط ضعفه في بداية الأمر، ثم يدسون السم إليه رويدا رويدا وبحسب قابليته. وما أن وجدوا أني أميل إلى الشعر والأدب حتى تعهدوا بطبع ديوان خاص بي ينشرون به قصائدي التي حلمت لو يسمعها يوما مني أحدهم، عقدوا لي جلسات ولقاءات وندوات أدبية ساهرة، وطافوا بي عند أهم مكتباتهم الخاصة، وبذلوا لي ما بذلوا حتى قالوا لي مرة: اختر ما شئت من هذه الكتب الفاخرة، الفاخرة ألوانها والمصقولة طباعتها والأنيقة بعناوينها، هدية إليك بلا ثمن ولا تعويض. هكذا بدأوا معي وهم يطوفون بي الأندية والمحافل، جذلين محتفين بي أفضل حفاوة. وفي يوم من الأيام ونحن جالسون في أحد المقاهي، وإذا برجل وسيم ينزل من سيارته الأمريكية الفاخرة بعد أن ركنها ليس ببعيد عن المقهى، نزل منها نزول الأثرياء، وما إن مر بالقرب مني حتى غمرني عبق عطره الغالي، حتى اتخذ إحدى زوايا المطعم، وعندما جلس همس صاحبي بأذني قائلا: إنه جمع أمواله من دماء آبائك وأجدادك، وسيأتي عليك اليوم الذي تستطيع بكل جدارة أن تأخذها منه عندما تنطلق الثورة الكبرى التي نخطط لها منذ مدة. ولم يلتفت إلى عمق اندهاشي من كلماته، وإذا به يضيف قائلا: ستكون قائدا مميزا ضمن صفوف الثوار. لم يمنحني فرصة الاستفسار عما همس وأسرني به، وفجأة دخل علينا رجال يبدو عليهم سماء الانحراف والتمرد. أخبرني صاحبي أنهم من شلتنا، أي من خليتنا من رفاقنا، وما إن استقر بهم المقام إلا وطلبوا منا التحرك بسرعة صوب أحد مقرهم التي مهد السبيل لها للالتقاء والاجتماع لتداول ومناقشة مختلف الأمور من سياسة، تجارة، جنس، مال، حرام، حلال، وكل شيء كانوا يتحدثون به بصوت مرتفع مرة ويتهامسون بأخرى. كلامهم غريب عني، مقرف، ممل، ولم أفهم منه شيء. بقينا هناك ساعات وساعات حتى تناهى لأسماعنا صوت المؤذن لصلاة الفجر، وإذا بالجميع ترك ما أوكل إليهم من مهام، وكأنهم اكتشفوا شيئا أهم منه ويجب احترامه والاعتناء به، ألا هو الاستهزاء بصوت المؤذن وما يردده من كلمات. أردت مناقشتهم بالأمر لكن خانتني الجرأة، فبدأت أحس بالانفعال من داخلي، بل أحسست أن بركانا يكاد ينفجر وسيمزق أحشائي. علمت في تلك المحنة أنني مؤمن بالله ولكن بالفطرة. تحسست حينها أن الله عز وجل لو أراد خيرا بعبده يسر له الهداية على الرغم من الظلمات التي أحيطت به من كل جانب. وأنا بهذه الحالة التي انتابتني أغلي من الداخل، وإذا برئيس الخلية الذي يجلونه ويكبكبونه ويفتخرون به يتحدث بكل فخر واعتزاز عن فسوق وفجور أحد الساقطين بوحول هذه الانحرافات، يصف نذالته وكأنه عظيم من العظماء. كان يتحدث عن سيرته وتصرفاته وكأنه بطل مغوار. عندها سودت الدنيا في عيني، شعرت بظلمة وانقبض لها صدري وتشنج بها قلبي، فأخذت أسائل نفسي، ترى هذه هي الحرية التي يتحدثون عنها بالتبجيل والتعظيم، تلك التي وعدوا بنوالها بعد أن تؤتي ثورتهم الكبرى ثمارها؟ لا ورب الكعبة، إنها ليست سوى أضاثي أحلام ونفثات شيطانية. كم أعجبت بجرأة أحد الجالسين عندما قال لرئيس الخلية في تلك اللحظة: عفوا أستاذ، ما دمت أنت ترى ذلك انتصارا في تطبيق المبدأ، فلماذا لا تطبقه معنا؟ امنحنا زوجتك وبناتك نشاركك فيهن. ارتبك وتزبدت شفتاه، ثم قال متلعثما بعد أن رسم ابتسامة صفراء لا تنم إلا عن الحقد الذي طواه مدة من الزمن في صدره: إنني أعذروني، فإنني ما زلت أعاني من مخلفات البرجوازية وبقايا الرجعية، وسيأتي، نعم سيأتي اليوم الذي نتخلص فيه من هذه التراكمات الزائلة جميعا. هنا بدأ التحول الجدي في أسلوب تفكيري وطرق تعاملي مع هذه الشرذمة التي راحت تستغلني أبشع استغلال، وحرفتني عن الطريق الذي كنت أحلم ببلوغه. انسللت بهدوء من جمعهم المشؤوم، وما أن أغلقت بابهم من غير رجعة حتى اتخذت أقرب الطرق لأصل به إلى منزلي. وعندما دخلته هممت إلى الحمام، اغتسلت بماء طهور واستبدلت ملابسي، وكأني تخلصت من الأدران التي لوثت نفسي بها وعلقت بي خلال هذه الفترة التي أمضيتها بالسفاهة والانحطاط معهم. بعدها صليت ركعتين وفتحت القرآن، وما إن قرأت منه آيات حتى انهمرت دموع ساخنة من مقلتي. في تلك اللحظة تذكرت إمام المسجد القريب من بيتنا، ذلك الشيخ الوقور الذي طالما كان يرأف بي ويبجلني أمام أقراني عندما كنت صغيرا. نهضت من مكاني وأخذتني قدمي المترددة إليه، فصرت أقدم خطوة بهمة نحوه وأخرى أؤخرها. توقعت حينها أنه سينهرني ويوبخني على إهمالي لصلاتي وتركي للمسجد، وما إن لاح لي المسجد من بعيد إلا وصممت على العودة إلى منزلي. لكن ابتسامته العريضة من بعيد واستقباله المحبب لي شجعني للتقدم نحوه بخطوات. الرجل رحب بي وأخذ بيدي وأدخلني المسجد، ثم أجلسني بالقرب من محرابه. بكيت عنده، وازداد نحيبي أمامه، وراح هو يهدئ من روعي ويسكن من لوعتي تارة، ويقرأ آيات من القرآن الكريم ويمسح بها على رأسي تارة أخرى، حتى إذا ما سكنت وخفت حرقتي رفعت رأسي نحوه وأنا أتمتم بكلمات. ثم سألته: هل لي من توبة يا شيخ؟ حرك رأسه بالإجاب وهو يقول: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء، وهو أعلم بالمهتدين. إلى هنا انتهت قصتنا، حتى اللقاء القادم وقصة أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ هل من بشر؟ بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ قصة عدل سيرة طهر في حلقات زمن تردد، هل من بشر مثل محمد؟ من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟ من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟ من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر مثل محمد؟ هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد، سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى. هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد، سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد، وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد. هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد، هل من بشر مثل محمد؟ هل من بشر مثل محمد؟
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أيها السادة الأنام، وأهلا بحضراتكم في أحلى الكلام. بعث إلي الأخ أيمن النقيب من بغداد سائلا عن قائل هذا البيت: لو لم ينله من العقاب سوى بعدك عنه لكان يكفيه. قلت للأخ العزيز أيمن والمستمعين الكرام جميعا: هذا البيت العذب السهل الممتنع لطبيب الخلفاء والملوك اللطيف الظريف البارع في كل فن واللامع في كل شأن، الذي لذ الناس شعره واستطاب الذوق نثره، أبي الحسن هبة الله بن أبي الغنائم صاعد بن هبة الله المعروف بابن التلميذ النصراني الطبيب الملقب أمين الدولة البغدادي. وكان حسن السمت كثير الوقار، له التصانيف المليحة في الطب والأدب،
وتوفي في عاصمة كرامته بغداد في صفر سنة 650 عن عمر ناهز 100. وقد شيعه جانب دار الخلافة الكرخ والرصافة، وهذا قوله المسؤول عن وما معه قبله: يا من رماني عن قوس فرقته بسهم هجر على تلافيه، ارضى لمن غاب عنك غيبته فذاك ذنب عقابه فيه، لو لم ينله من العقاب سوى بعدك عنه لكان يكفيه. ومن مشهور شعره قوله: تقسم قلبي في محبة معشر بكل فتى منهم هوايا منوط، كأن فؤادي مركز وهم له محيط وأهوائي له خطوط. وقال في ولده سعيد: حبي سعيدا جوهر ثابت، وحبه لي عرض زائل، به جهاتي الست مشغولة، وهو إلى غيري بها مائل. ومن شعره العذب الزلال هذان البيتان: عاتبت إذ لم يزر خيالك والنوم بشوقي إليك مسلوب، فزارني منعما وعاتبني كما يقال المنام مقلوب. وكان بين ابن التلميذ وأوحد الزمان أبي البركات هبة الله بن علي الحكيم المشهور تنافر على ما هو جار بين أهل كل صنعة. وكان أوحد الزمان يهوديا أسلم في آخر عمره، وأصابه الجذام فعالج نفسه بتسليط الأفاعي على جسده بعد أن جوعها فبالغت في نهشه، فبرئ من الجذام لكنه عمي. فقال فيه ابن التلميذ: لنا صديق يهودي حماقته إذا تكلم تبدو فيه من فيه، يتيه والكلب أعلى منه منزلة كأنه بعد لم يخرج من التيه. وكان ابن التلميذ متواضعا متوددا، وأوحد الزمان أبو البركات متكبرا، فعمل فيهما البديع الاصطلابي أبو الحسن الطبيب ومقتفيه أبو البركات في طرفي نقيض، فهذا بالتواضع في الثريا وهذا بالتكبر في الحضيض. وما زلنا في أحلى الكلام بين هؤلاء الطيبين الكرام. ووقع إلي كتاب من صديق قديم من الجزائر، هو الأخ الطاهر المدني، يسألني به عن قائل هذا البيت: فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يصير الجود حيث يصير. فقلت للأخ الطاهر: ولكم سلمتم جميعا، هذا البيت للشاعر الحاذق الفائق قديما وحديثا أبي علي الحسن بن هانئ المعروف بأبي نواس من قصيدة رائعة من البحر الطويل أنشدها أبا نصر الخصيب بن عبد الحميد صاحب ديوان الخراج بمصر، وهي طويلة بليغة في مدح الخصيب هذا، ومطلعها قوله: أجارة بيتينا أبوك غيور، وميسور ما يرجى لديك عسير. ومنها تقول التي من بيتها خف محملي: عزيز علينا أن نراك تسير. أما دون مصر للغنى متطلب؟ بلى، إن أسباب الغنى لكثير. فقلت لها واستعجلتها بوادر جرت فجرى من جريهن غدير: ذريني أكثر حاسديك برحلة إلى بلدة فيها الخصيب أمير. إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا فأي فتى بعد الخصيب تزور. فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يصير الجود حيث يصير. وهذا هو البيت المسؤول عنه وبعده: فتى يشتري حسن الثناء بماله، ويعلم أن الدائرات تدور. جواد إذا الأيدي قبضن عن الندى، ومن دون عورات النساء غيور. وإني جدير إن بلغتك للغنى، وأنت لما أملت منك جدير. فإن تولني منك الجميل فأهله، وإلا فإني عاذر وشكور. ولما عاد أبو نواس إلى بغداد قال له الخليفة العباسي: وأي شيء تقول فينا بعد أن قلت في بعض نوابنا؟ إذا لم تزر أرض الخصيب ركابنا فأي فتى بعد الخصيب تزور. فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يصير الجود حيث يصير. فأطرق ثم رفع رأسه وأنشد يقول: إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني. وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نعني. وحسبك هذان البيتان البديعان دليلا على براعة أبي نواس الفائقة التي حملت أهل زمانه ومن بعدهم على تسميته بالحاذق. أحبتي المستمعين الكرام، بهذا انتهى أحلى الكلام، وعلى المستمعين السلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
لآلئ ودرر في المواعظ. قالت الحكماء: السعيد من وعظ بغيره. لا يعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح، ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني.
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك.
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنه عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في الدنيا هواك تيها ولا أدري متى تلقى مناك ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي أبعدتني عنه كأني من عداك تشتاق روحي للسماء شوق المساكين أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني
يا من دنا مني إلى حد الشرايين بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني
رباه في دنيا الهوى لا لا تخليني
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغا أمنياتي من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات خذني أغثني دلني ربي عليك كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوبي
إني أنا الحيران في
الحاجة عشرة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله حصاد المساء وأبدأه بالعناوين الرئيسية إيران تشدد على مواصلتها التخصيب وعدم تنازلها عن حقها بالأنشطة النووية السلمية تجاوز عدد ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم حدود 140 شهيدا ومقتل عنصر أو عناصر أمنية إثر انفجار استهداف في مركز شرطة في محافظة دير الزور السورية أهلا بكم وإلى التفاصيل شدد الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان على عدم تنازل طهران عن حقها بمزاولة الأنشطة النووية السلمية بوزشكيان وفي كلمته بمنتدى حوار طهران انتقد اتهامات الرئيس الأمريكي ترامب إلى إيران ووصفها بأنها مصدر لعدم الاستقرار، مشيرا إلى دفاع أمريكا عن عملية اغتيال الشهيد إسماعيل هنية وإلى تزويد دول المنطقة بالسلاح لنهب مواردهم وإيجاد العدوان فيما بينهم، ولفت إلى أهمية مصادر